وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. ما زال الكلام في الفصل السابع المعقود للاستدلال على حجية خبر الواحد بالسنة بالأخبار. تقدم استعراض طوائف عديدة من الأخبار، وتقدم الإشكال على الأخبار بأن تلك الأخبار هي ليست متواترة، لا تخرج عن كونها أخبار أحد، فلا تصلح لأن تكون دليلا على حجية خبر الواحد للزوم الدور أو المصادرة. المصنف أجاب عن ذلك وقال هي ليست متواترة لفظا أو معنا، نعم، ولكن هي متواترة إجمالا، والقاعدة في التواتر الإجمالي الاقتصار على أخص الأخبار مضمونا، ونلتزم بحجية هذا الأخص مضمونا اللي هو مثلا روايات مثل زرارة ومحمد بن مسلم وزكريا بن آدم اللي استعرضت الروايات، عليكم السلام ورحمة الله، استعرضت الروايات الإرجاع العامة إليهم، يعني حجية خبر العادل الإمامي الثقة الذي يكون في أعلى درجات الوثاقة. ثم المصنف قال إذا ثبتت حجية مثل هكذا أخبار يمكن أن نعثر على خبر واجد لتلك الخصوصية يدل على حجية الأعم، يدل على حجية خبر الثقة مثلا. هذا المصنف اللي ذكره، وفي الحقيقة هذا طريق حسن لا بأس به للاستدلال على حجية خبر الثقة، بعد أن نفرغ من حجية خبر مثل خبر زرارة وأمثاله ونعثر على وجود خبر بتلك الخصوصية يدل على حجية خبر الثقة، حينئذ يرتفع الإشكال من أساسه ولا يلزم الدور. ليش؟ لأن حجية خبر الثقة لا تتوقف على حجية خبر الثقة حتى يلزم الدور، وإنما حجية خبر الثقة تتوقف على حجية خبر الصحيح الأعلائي بتعبيرهم، وقد دل الدليل على ذلك. الإجماع التواتر الإجمالي دل على ذلك، دل على حجية هذا الخبر، وحينئذ لا يلزم الدور. بقى فقط نبين شنو هذا الخبر الذي يكون متصفا بتلك الخصوصية ويدل على حجية خبر الثقة. هذا الخبر هو ما رواه الكليني في الكافي. الحر العاملي أيضا ناقل هذا الخبر بالوسائل، لكن أنا أنقله من الكافي حتى نقرأ بتماما. الشيخ الحر العاملي نقل بعضا من الرواية. هاي الرواية واردة في الجزء الأول من أصول الكافي في كتاب الحجة. كتاب الحجة تدرون عدة أبواب، هذا الباب 77 باب في تسمية من رآه، في تسمية من رآه عليه السلام، في تسمية من رأى الحجة عليه السلام. هاي الرواية واردة في رؤية الإمام الحجة. الراوي يسأل البعض، وبالأثناء هي تدل على حجية خبر الثقة. يعني هاي الرواية تدل على أن العلة في قبول قول الراوي هو وثاقة الراوي، كون الراوي ثقة هذا هو الملاك في قبول رواياته. اللي هاي مسألة العمري اللي دائما تمر علينا، لا بأس أن نقرأها حتى نعرف وين موضعها، دائما تمر علينا بالأصول. العمري وابنه ثقتان. هاي الرواية عللت قبول كلام العمري بكونه ثقة، ومن الواضح حينئذ أن هاي الرواية تدل على حجية خبر الثقة سواء كان العمري أو غير العمري، مجرد صغرى لتلك الكبرى. هاي الرواية يرويها محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى جميعا، اثنيناتهم كل واحد يرويها على حدة. عن عبد الله بن جعفر الحميري قال اجتمعت، قال منه الحميري، يقول اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو رحمه الله، أبو عمرو يعني العمري نفسه. اجتمع الحميري مع العمري، وين؟ عند أحمد بن إسحاق في بيته، يبدو في بيت أحمد بن إسحاق. فغمزني أحمد بن إسحاق. قبل أن نقرأ الرواية واضح محمد بن عبد الله ومحمد بن يحيى وعبد الله بن جعفر الحميري وأحمد بن إسحاق جميعا من أجلاء الأصحاب، من أجلاء الأصحاب، ولهم منزلة عظيمة قد لا يقلون شأنا عن مثل زرارة ومحمد بن مسلم، بل قد يزيدون. فهاي الرواية نقطع بصدورها عن الإمام. أولا هي قريبة، احنا قاعد نقرأ بكتاب الكليني بالكافي. الكليني من علماء الغيبة الصغرى، يعني قريب جدا إلى عصر الإمام، وسائط قليلة جدا بين الكليني وبين الإمام الحسن العسكري اللي هذا الكلام منقول عنه، فما بينه وبين الإمام العسكري عليه السلام إلا وسائط قليلة. فنقطع بصدور هاي الرواية، هاي الرواية نقطع بصدورها بلا شك. الرواية دلت على حجية خبر الثقة، وليست الرواية من أخبار الأحاد الظنية التي نبحث عن حجيتها حتى يلزم الدور، لا، هاي الرواية مقطوعة الصدور. قلنا الرواية المتواترة، الرواية المحفوفة بقراءة قطعية تدل على صدورها، هاي كلها خارجة عن موضع كلامنا. احنا كلامنا في هذا الباب في حجية الخبر الظني، خبر الواحد الظني، هاي الرواية خارجة عن ذلك، هي مقطوعة الصدور. قال: اجتمعت أنا والشيخ أبو عمرو العمري رحمه الله عند أحمد بن إسحاق، فغمزني أحمد بن إسحاق. أنا أسأله عن الخلف. أحمد بن إسحاق غمز الحميري، قال له اسأله طالما هو موجود، اسأله، اسأل العمري صاحب الدار. غمز الحميري، فغمزني أحمد بن إسحاق أن أسأله عن الخلف. فقلت له: يا أبا عمرو، إني أريد أن أسألك عن شيء، وما أنا بشاك فيما أريد أن أسألك عنه. يريد يسأل عن الإمام الحجة، فإن اعتقادي وديني أن الأرض لا تخلو عن حجة، لا تخلو من حجة، إلا إذا كان قبل يوم القيامة بأربعين يوما، فإذا كان ذلك رفعت الحجة وأغلق باب التوبة، فلم يكن ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم القيامة، اللي يرفع عنهم الحجة وتسد عنهم باب التوبة، فأولئك أشرار من خلق الله عز وجل، وهم الذين تقوم عليهم الساعة، ولكني اعتقادي وديني هذا ثابت، ولكني أحببت أن أزداد يقينا، وإن إبراهيم عليه السلام سأل ربه عز وجل أن يريه كيف يحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. وقد أخبرني أبو علي أحمد بن إسحاق صاحب الدار. من اللي قاعد يتكلم؟ الحميري يقول: أخبرني أحمد بن إسحاق عن أبي الحسن عليه السلام، الهادي عليه السلام، قال: سألته وقلت: من أعامل؟ أو عمن أأخذ؟ وقول من أقبل؟ أحمد بن إسحاق يسأل الإمام الهادي: سألته وقلت: من أعامل؟ أو عمن أأخذ؟ وقول من أقبل؟ فقال له الإمام، أجاب الإمام الهادي، أجاب الحميري، قال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي. العمري منه؟ أبو عمرو الشيخ اللي موجود الآن ثالثهم. قال: العمري ثقتي، فما أدى إليك عني فعني يؤدي، وما قال لك عني فعني يقول، فاسمع له وأطع، فإنه الثقة المأمون. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد. أبو علي منه؟ هو نفس أحمد بن إسحاق. سأل أبا محمد، سأل الإمام الحسن العسكري هاي المرة. وأخبرني أبو علي أنه سأل أبا محمد عليه السلام عن مثل ذلك نفس هذا السؤال وجهه إلى الإمام العسكري بعد أن وجهه إلى الإمام الهادي وأجاب. فقال له الإمام العسكري: العمري وابنه ثقتان. أضاف ابن بعد الإمام العسكري: العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا قول إمامين قد مضيا فيك. الحميري يقول للعمري: هذا قول إمامين قد مضيا فيك. قال: فخر أبو عمرو ساجدا وبكى، ثم قال: سل حاجتك. فقلت له: أنت رأيت الخلف من بعد أبي محمد عليه السلام؟ فقال: إي والله، ورقبته مثل ذا، وأومأ بيده. فقلت له: فبقيت واحدة. فقال لي: هاتي. قلت: فالاسم؟ قال: محرم عليكم أن تسألوا عن ذلك، ولا أقول من هذا من عندي، فليس لي أن أحلل ولا أحرم، ولكن عنه عليه السلام فإن الأمر عند السلطان، أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا. هم يعتقدون أن الإمام العسكري ما خلف ولدا، فما ينبغي أن أبيح باسم الإمام، فإن الأمر عند السلطان أن أبا محمد مضى ولم يخلف ولدا، وقسم ميراثه أو وقسم ميراثه وأخذه من لاحق له فيه، بل من لا حق له فيه، وهو ذا عياله يجولون، ليس أحد يجسر أن يتعرف إليهم أو ينيلهم شيئا، وإذا وقع الاسم وقع الطلب، فاتقوا الله وأمسكوا عن ذلك. هاي الرواية واضح تدل على حجية خبر الثقة. الإمام علل الرجوع إلى العمري بكونه ثقة، وبواسطة هاي الرواية المصنف يقول يمكن أن نتعدى إلى حجية مطلق الخبر الثقة. هذا اللي تقدم سابقا، خلي نقرأ لا بأس به. يقول: ولكنه مندفع بأنه وإن كانت كذلك ليست متواترة لفظا ولا معنى، إلا أنها متواترة إجمالا، ضرورة أنه يعلم إجمالا بصدور بعضها منهم عليهم السلام، وقضيته قضية العلم الإجمالي، وإن كانت حجية خبر دل على حجية أخصها مضمونا، إلا أنه يتعدى عنه عن الأخص فيما إذا كان بينها ما كان بهذه الخصوصية، وقد دل على حجية ما كان أعم فيما إذا كان بينها ما كان، هاي ما كان يعني خبر يكون بتلك الخصوصية، مثل هذا الخبر الشريف اللي الآن قرأناه، ما كان بهذه الخصوصية، وقد دل على حجية ما كان أعم. ما كان أعم، الأعم هو خبر مطلق الثقة، مطلق من كان ثقة. ثم قال: فافهم. هذا فافهم يمكن أن يكون إشارة إلى إمكان دعوى التواتر الإجمالي في غير ما دل على حجية خبر العدل الإمامي الموثوق. إحنا سابقاً شلون توصلنا لإثبات حجية خبر الثقة؟ قلنا عندنا تواتر إجمالي الروايات، إذا لاحظناها جملة نعلم بصدور بعضها، ومقتضى التواتر الإجمالي الاقتصار على الأقل مضمونا. الآن نقول في فافهم كأنما أشبه بالترقي، نقول يمكن أن يدعى التواتر الإجمالي في غير الروايات التي دلت على حجية خبر العدل الإمامي الثقة. يعني إذا استبعدنا هاي الروايات التي دلت على حجية خبر زرارة وأمثاله، شقد 3-4 روايات، هاي إذا استبعدناها هاي لا تضر ولا توجب الاختلال بالتواتر الإجمالي، يبقى التواتر الإجمالي قائما حتى مع استبعاد تلك الأخبار، هاي الأخبار الدالة على حجية خبر العدل الإمامي الذي يكون في أعلى درجات الوثاقة والعدالة، هاي إذا استبعدنا هالروايات، روايات قليلة، أيضا نبقى نقطع بصحة بعض تلك الروايات الباقية، نقطع بصدور بعض الروايات الباقية، يعني يبقى عندنا تواتر إجمالي، وحينئذ يمكن أن نستدل على حجية خبر الثقة مباشرة. ليش؟ لا، راح يكون خبر الثقة مثلا هو الأخص، نستبعد هاي الروايات الدالة على حجية خبر العادل يعني الإمامي بالخصوص، ونبقي فقط الروايات التي دلت على حجية خبر الثقة وما دون، خبر الشيعي، خبر مطلق الرواية، طوائف عديدة من الروايات. إذا استبعدنا هاي الروايات يمكن أيضا أن يدعى بقاء العلم الإجمالي وبقاء التواتر الإجمالي حتى مع استبعاد تلك الروايات، وحينئذ نثبت حجية خبر الثقة باعتبار كونه هو الذي يكون أخص المضامين من دون واسطة، من دون أن نستعين بدلالة رواية مثل هاي الرواية اللي قرأناها تكون هي أخص مضمونا، نستدل على حجية خبر الثقة مباشرة. هذا فهم، هذا إذا سلمنا الذي يذكر الترقي، أو ما سلمنا الطريق المتقدم، هذا كافي في إثبات حجية خبر الثقة. وهكذا يتضح من خلال هذا الفصل السابع أن الأخبار دالة على حجية خبر الواحد الظني. هذا الدليل الثاني دليل تام، وبذلك يشترك مع الدليل الأول. الدليل الأول قلنا مفهوم آية النبأ تام إذا سلمنا دلالة الجملة الشرطية على المفهوم كبرويا، أو بالطريق اللي ذكر المصنف مسألة الانحصار في الموضوع، ذكر المصنف فيما تقدم، فآية النبأ تامة في الدلالة على الحجية، الأخبار أيضا تامة في الدلالة على الحجية. وهكذا ننتقل إلى الفصل الثامن. الفصل الثامن في الدليل الثالث من الأدلة التي استدل بها على حجية خبر الواحد، الدليل الثالث هو الإجماع. بعد أن ذكر الدليل الأول الكتاب العزيز، الدليل الثاني السنة، الدليل الثالث الإجماع. الإجماع قرب بتقريبات عديدة بوجوه عديدة. الشيخ الأنصاري ذكر في وجوه تقريب الإجماع 6 وجوه حتى يقرب الإجماع. المصنف انتخب 3 من تلك الـ6، ذكر 2 صريحا وذكر 3 ضمنا، فالكلام يقع في تلك الوجوه 3. الوجه الأول، هذا الوجه يرجع إلى تقريبين. الوجه الأول من الوجوه 3 اللي يذكرها المصنف يرجع إلى تقريبين. التقريب الأول هو دعوى الإجماع المحصل الناشئ من تتبع كلمات العلماء. يقول إحنا إذا اتبعنا كلمات العلماء من زماننا إلى زمان الشيخين، رجوعا إلى زمان الشيخين، سوف نجد أن العلماء متفقين على حجية خبر الواحد، اتفقوا ودونوا ذلك في كلماتهم في كتبهم. فحينما نرجع إلى كلماتهم نجد أن العلماء متفقين على العمل بحجية خبر العمل بخبر الواحد والالتزام بحجية خبر الواحد. وحينئذ يحصل لنا القطع من خلال هذا التتبع، نقطع ولو من باب الحدس، نقطع برأي المعصوم وبموافقة المعصوم. فحاصل هذا الوجه هو دعوى الإجماع المحصل الناشئ من تتبع كلمات الأصحاب. نرجع إلى كلمات الأصحاب نجدهم متفقين على حجية خبر الواحد. وأما مخالفة مثل السيد المرتضى وابني زهرة وإدريس اللي تقدم من المصنف في أول هذا البحث ذكرهم، مخالفة السيد وابن إدريس وابن زهرة وغيرهم، هاي المخالفة ليست ضارة في الإجماع، ليست ضارة لما تقدم في بيان طرق تحصيل رأي المعصوم من خلال الإجماع. تقدم حينما استعرضنا الطرق الـ5 قلنا طريقة الحدس لا تتوقف على اتفاق الجميع، لا بأس أن يخالف البعض طالما كانت القضية ترتبط بالحدس وترتبط بقطع الفقيه واطمئنانه، هو قد يطمئن، قد يقطع من خلال اتفاق جماعة ولو كان هناك مخالف. طريقة الحدس لا تتوقف على اتفاق الجميع، هي تختلف عن طريقة اللطف مثلا اللي تتوقف على اتفاق الجميع، أما طريقة الحدس لا تكون المخالفة فيها ضارة، فلا بأس أن يخالف السيد المرتضى، أن يخالف ابن إدريس طالما حصل القطع والحدس برأي المعصوم من اتفاق الباقي، هذا كافي. إما أن نقول كذلك، وإما أن نقول أن مخالفة ابن إدريس وأمثاله إنما نشأت من شبهة حصلت لهم، شبهة حصلت للسيد ولابن إدريس الحلي ولغيره ممن خالف وادعى عدم الحجية، وحاصل الشبهة هو أنهم توهموا انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي، توهموا انفتاح باب العلم بالحكم الشرعي، وكلمات السيد المرتضى واضحة في ذلك. صاحب المعالم نقل بعضا من كلمات السيد المرتضى التي تدل على ذلك. السيد المرتضى قال أغلب الأحكام الشرعية، جل الأحكام الشرعية معلومة بالضرورة، معلومة بالضرورة أو بالأخبار المتواترة وبالإجماع، والباقي من غير تلك الأحكام نزر يسير قليل لا يدعونا إلى العمل بخبر الواحد. هو اعتمد على هاي فكرة الانفتاح، قال انفتح باب العلم بالحكم الشرعي، نحن نعلم بالأحكام الشرعية بالضرورة أو بالأخبار المتواترة أو بالإجماع، وما بقي اللي ما عليه ضرورة ما عليه خبر متواتر وما عليه إجماع، هاي نزر قليل من الأحكام الشرعية، لا بأس أن نعمل بمقتضاها بالأصول العملية في خصوص هاي الموارد القليلة، ولا مبررة للعمل بخبر الواحد. فهو إنما التزم بعدم حجية خبر الواحد لتوهم انفتاح باب العلم، بحيث لو كان في زماننا لعمل بخبر الواحد. فإذا هذا مخالفته ناشئة من شبهة، ناشئة من شبهة، هاي الشبهة مردودة عندنا، وبالتالي مخالفته لا تضر بالاتفاق. هو لو كان في زماننا، في زماننا المتأخر، هو يتحدث عن زماننا بيننا وبين السيد المرتضى أكثر من 1000 سنة، هو يقول انفتح باب العلم بالحكم الشرعي بالنسبة إلى زمانه، أما بالنسبة إلى زماننا، بالنسبة إلى زماننا لا، باب العلم ليس مفتوحا، وإنما العلمي، نعم باب العلمي مفتوح أما باب العلم ليس مفتوحا. فهاي شبهة عرضت للسيد المرتضى هي التي أوجبت مخالفته، من هنا لا تكون مخالفته ضارة في الاتفاق في الإجماع. هذا التقريب الأول. التقريب الثاني للوجه الأول هو دعوى ثبوت الإجماع، لكن غير الناشئ من تتبع كلمات الأصحاب. أكو إجماع ويثبت الإجماع المحصل، لكن ليس ناشئا من تتبع أقوال العلماء، وإنما يكون ناشئا من دعاوى الإجماع ونقولات الإجماع. هناك أكثر من نقل للإجماع، إجماع منقول متعدد، هذا الإجماع ونقل الإجماع بكثرة هذا قد يبلغ حد التواتر أو يبلغ حد الاستفاضة التي تجعلنا نقطع أو نطمئن بتحقق الإجماع. إحنا ما اتبعنا كلمات الأصحاب وحصلنا فعلا الإجماع، وإنما الشيخ الطوسي نقل الإجماع، إحنا ما اتبعنا مباشرة، هو نقل الإجماع، السيد ابن طاووس نقل الإجماع، العلامة في النهاية نقل الإجماع، نقولات متعددة كثيرة للإجماع، هاي قد تصل حد التواتر أو الاستفاضة التي توجب القطعة لتحقق الإجماع فعلا. فعلا أكو إجماع، إجماع شنو حصل، ولكن ليس حاصلا من تتبع الكلمات، وإنما حاصل من النقولات المتواترة الكثيرة التي أوجبت القطعة بحصول وثبوت الإجماع المحصل. وواضح هذا التقريب بعد لا يعود إلى حجية خبر الواحد. احنا قلنا سابقا شنو الدليل على حجية الإجماع المنقول؟ الدليل منحصر بحجية خبر الواحد. احنا ما نريد نتحدث عن نقل واحد للإجماع حتى يعود الكلام إلى حجية خبر الواحد، وإنما نتحدث عن نقول متعددة بالغة حد التواتر أو الاستفاضة التي توجب القطعة. فإذا لا تنتهي القضية بالأخير إلى خبر الواحد، وإنما تنتهي إلى التواتر، فلا يلزم الدور المذكور سابقا. إحنا إذا اعتمدنا على إجماع منقول، إجماع منقول حتى نثبت من خلال حجية خبر الواحد، الإشكال واضح. هو الإجماع المنقول ما ثبت لولا حجية خبر الواحد، فكيف نثبت حجية خبر الواحد بالإجماع المنقول؟ يلزم الدور. احنا ما نريد نستند إلى نقل واحد، نقل الشيخ في العدة مثلا، وإنما نستند إلى نقولات عديدة كثيرة تبلغ حد التواتر الذي يوجب القطع، وحينئذ الدليل هو القطع. فإذا استندنا إلى القطع في إثبات حجية خبر الواحد لا يلزم حينئذ الدور. هذا التقريب الثاني للوجه الأول. فحاصل الوجه الأول هو أن لنا إجماعا محصلا إما يكون ناشئا بالتقريبين، إما أن يكون ناشئا من تتبع الكلمات، وإما أن يكون ناشئا من النقولات الكثيرة البالغة حد التواتر، وحينئذ الإجماع يكون حجة. نقعد نتحدث عن حجية الإجماع وعن دليلية الإجماع في إثبات حجية خبر الواحد. أجمعوا على حجية خبر الواحد إجماعا محصلا إما حاصلا من تتبع الكلمات، وإما أن يكون حاصلا من النقولات العديدة. المصنف لا يرتضي هذا الوجه ويجيب عنه ويمنع تحصيل الإجماع، يقول لا يمكن لنا أن نحصل الإجماع لا من تتبع الكلمات ولا من الإجماعات المنقولة. هذا الإشكال يرد على التقريبين اللي ذكر المصنف، وذلك لأن فتاوى العلماء ليست متفقة على لفظ واحد، كما ليست متفقة على معنى واحد. ليش؟ لما ذكرناه قريبا من أن البعض التزم بحجية خبر الثقة، والبعض التزم بحجية خبر العدل الإمامي، البعض التزم بحجية الخبر المدون في الكتب الأربعة أو الخبر الذي عمل به الأصحاب. آراء كثيرة، هم اختلفون في الأخبار التي تكون حجة. فلا إجماع على المسألة، لا اتفاق في المسألة، ما عندنا اتفاق في المسألة حتى نقول أن إجماعهم واتفاقهم يكشف عن رأي المعصوم. احنا قلنا سابقا في دليلية الإجماع أن الإجماع والاتفاق بعنوانه ليس له قيمة، وإنما القيمة للمنكشف بالإجماع، المنكشف بالإجماع رأي المعصوم وقول المعصوم هو الذي يكون حجة ومعولا عليه. أما نفس الاتفاق ما له قيمة. في محل كلامنا نقول العلماء ليسوا متفقين على قول واحد في المسألة حتى نقول هذا يكشف عن رأي المعصوم، وأن الإمام المعصوم يوافق المجمعين. يوافق المجمعين في شنو؟ في حجية خبر الثقة، لو في حجية خبر العادل، لو في حجية خبر الخبر الموجود في الكتب الأربعة. ماكو اتفاق في على نقطة معينة حتى نقول الإمام يوافق المجمعين. ما إلى معنى أن نقول إيه يوافقهم في حجية خبر الثقة. أكو طائفة من العلماء أنكروا ذلك، أنكروا حجية خبر الثقة وأثبتوا الحجية لخبر العدل الإمامي مثلا أو أقل من ذلك، خصوص مطلق الشيعي ولو لم يكن ثقة. فإذا ماكو اتفاق في المسألة حتى يكشف عن موافقة رأي المعصوم، اللهم إلا أن يدعى الاتفاق على الحجية في الجملة. هم اتفقوا على الحجية في الجملة وإن اختلفوا في الخصوصيات. أصل الحجية، أصل حجية الخبر هم اتفقوا عليها، والاختلاف هو في الخصوصيات، في أي الأخبار هو الذي يكون حجة. هل الذي يكون حجة هو خبر الثقة أو خبر العدل أو غيره؟ فنقول حينئذ هاي نقطة اتفاق، هاي نقطة اتفاق، اتفاق وقاسم مشترك بين الأقوال، فلا بأس أن يكشف ذلك عن موافقة المعصوم. موافقة المعصوم لأصل الحجية والاعتبار في الجملة بقطع النظر عن الخصوصيات. المصنف يقول هذا أيضا ليس تاما، هاي الحجية في الجملة، هاي الحجية في الجملة لا تنفع في دعوى الإجماع ولا تنفع في الكشف عن رأي المعصوم، وذلك لأنه في المقام شوية دقيق هذا أخواني، في المقام لا علم لنا بأن القائل بحجية خبر الثقة، القائل بحجية خبر الثقة لو فرض مثلا على تقدير بطلان دليله، على تقدير بطلان دليله، لا علم لنا بأنه سوف يلتزم بالحجية في ضمن خصوصية أخرى، ما عندنا هيك علم. الذي يقول بحجية خبر الثقة مثلا إذا تبين إلى بطلان دليله وأن خبر الثقة ليس حجة، لا دليل ولا علم لنا بأنه سوف يلتزم بالحجية أيضا لكن في ضمن خصوصية أخرى، خبر العادل أو خبر الإمامي أو الخبر المدون في الكتب الأربعة. ليش؟ لأن يحتمل أن يلتزم بعدم الحجية أساسا، قل أنا الدليل اللي دل عندي على حجية خبر الثقة، الدليل اللي دل عندي دل على حجية خبر الثقة، لو بطل هذا الدليل ألتزم بعدم الحجية. هذا احتمال يحتمل أن يلتزم بذلك، وحينئذ لا نعلم اتفاقهم على الحجية في الجملة. هم لم يتفقوا على الحجية في الجملة ويقول مثلا الفقيه الذي يلتزم بحجية خبر الثقة مثلا هاي الطائفة المعينة يقول أنا ألتزم بالحجية كيفما كان، إما في ضمن حجية خبر الثقة أو في ضمن خصوصية أخرى، حتى نقول قطعا هو ثابت على أصل الحجية في الجملة، يلتزم بالحجية، يلتزم بالحجية، وإنما اختلافه مع الآخرين في الخصوصية. لا علم لنا بذلك، ما يدرك، لعل الدليل لو بطل هو يلتزم بعدم الحجية. إذن ما عندنا اتفاق على الحجية في الجملة. بعبارة أخرى، أن دعوى الاتفاق على الحجية في الجملة هاي تتوقف على أن ينحل كل قول من الأقوال المختلفة المتعددة، أن ينحل إلى قولين، قول بالحجية وقول بتعيين ما هو حجة في ضمن تلك الخصوصية، حتى ندعي الاتفاق على الحجية في الجملة لابد أن ندعي انحلال كل قول. هذا اللي يقول بحجية خبر العادل يقول أولا أنا أقول بالحجية ثم أقول بأن الحجة هو خصوص خبر العادل دون خبر الثقة مثلا، يكون عنده قولين على نحو ما يقال في تعدد المطلوب، يكون نظير تعدد المطلوب، يكون عنده قولين، قول ينحل إلى قولين، قول بالحجية أصلا بنحو المهملة وفي الجملة، ثم لما نسأل عن الحجة بالخصوص منه يقول خبر العادل مثلا. فعنده دعوين، عنده قولين، الدعوة الأولى موضع اتفاق، حجية في الجملة موضع اتفاق، الدعوة الثانية موضع خلاف، هو يقول الذي يكون حجة هو الخبر العادل. الفقيه الآخر يقول لا، الذي يكون حجة هو خبر الثقة. هاي الدعوة الثانية موضع خلاف، الدعوة الأولى موضع اتفاق. حينئذ إذا كان الأمر كذلك نقول إيه نعم، نعم هناك اتفاق على الحجية في الجملة، بحيث هذا الفقيه اللي يدعي دعوين، دعوة الحجية ودعوة كون الحجة خبر الثقة، لو تبين إلى فساد الدليل الدال على حجية خبر الثقة، هو لا يرفع اليد عن أصل الحجية، وإنما يرفع اليد عن الخصوصية ويلتزم بالحجية في ضمن خصوصية أخرى. يقول ها أنا كنت مشتبه في حجية خبر الثقة، الآن أعتذر، أقول الذي يكون حجة هو خبر العادل، خبر الإمام، خبر مثل زرارة مثلا، أما أصل الحجية هو لا يرفع اليد عنها. إذا كان الأمر كذلك، هاي دعوة وجود الاتفاق على الحجية في الجملة تكون تامة، وإلا إذا ما كان الأمر كذلك وما كان القول بالحجية ينحل إلى دعوين، وإنما ما عندنا إلا دعوة واحدة، قول واحد بسيط ليس مركبا، ما عندنا إلا دعوة واحدة، هو يقول بحجية خبر الثقة، الدليل دل عندي على حجية خبر الثقة، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة أخذ عنه معالم ديني؟ قال له إيه نعم. هذا شنو معناه؟ معناه أن الذي يكون حجة هو خبر الثقة. السائل فارغ عن مسألة حجية خبر الثقة، عن الكبرى فارغ، وإنما يسأل عن الصغرى، يقول له أنا أدري أن خبر الثقة حجة، بس اتجاوبني يونس ثقة لو لا؟ هو فارغ من الكبرى، فارغ من حجية خبر الثقة، إجا يسأل عن الصغرى، الإمام أقر، ما نهر هو وما أنكر عليه، ما قال له وأنت منو قال لك أن خبر الثقة حجة حتى تسأل عن يونس ثقة أو لا؟ الإمام أقر وافق على تلك الكبرى المطوية المضمرة عنده، هذا الخبر يدل على حجية خبر الثقة. الفقيه يقول هذا الخبر لو تبين عدم تماميته، إما من ناحية السند هو ليس قطعي الصدور مثلا، وإما من ناحية الدلالة، بعد أن طالع الفقيه أكثر تبين أكو إشكال في الدلالة واستحكم هذا الإشكال في نظره في الدلالة ورفع اليد عن حجية خبر الثقة. لا علم لنا بأن من يرفع اليد عن حجية خبر الثقة لفساد دليله هو سوف يلتزم بالحجية لكن في ضمن خصوصية أخرى، ما يدريك لعله سوف ينضم إلى فريق السيد المرتضى ويوافق السيد المرتضى في إنكار أصل الحجية. إذن ما عندنا اتفاق على الحجية في الجملة واختلاف فقط في الخصوصيات، لا علم لنا بذلك، وحينئذ بعد لا يمكن أن نثبت الحجية في الجملة، نثبت الحجية في الجملة ونقول اتفقوا على أصل الحجية واختلفوا في الخصوصيات. هذا الطريق سوف ينسد، لأن هذا الطريق حتى يثبت لابد لنا من أن نحرز كون القول ينحل إلى دعوين، أصل الحجية والخصوصية، ولا علم لنا بذلك. هذا في غاية الصعوبة، ما يمكن أن نثبت كل قول من الأقوال هو ينحل إلى قولين بنحو تعدد المطلوب. هاي المناقشة كما ترد على التقريب الأول ترد على التقريب الثاني، سواء حصلنا الإجماع المحصل من تتبع كلمات الأصحاب أو من النقولات الكثيرة المتعددة، على التقديرين لا يتم هذا الوجه، هذا الوجه هو وجوابه. هذا الوجه الأول. قال فصل في الإجماع على حجية الخبر وتقريره من وجوه، أحد تلك الوجوه، قلت هو ذكر وجوه ثلاثة، وجهان ذكرهما صريحا والوجه الثالث ضمنا راح يجي يتضح. وتقريره من وجوه أحد تلك الوجوه دعوى الإجماع، يا إجماع، الإجماع المحصل، دعوة الإجماع من تتبع فتاوى الأصحاب، هذا الإجماع الناشئ من تتبع فتاوى الأصحاب على الحجية من زماننا إلى زمان الشيخ، من زماننا رجوعا إلى زمان الشيخ، إذا اتبعنا الكلمات نجد أن الأصحاب اتفقوا على حجية خبر الواحد، فيكشف رضاه، يكشف رضا الإمام عليه السلام بذلك بحجية خبر الواحد، ويقطع به، يقطع من باب الحدس برضا الإمام، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية، هاي أو من تتبعي معطوفة على من تتبع الأولى، هذا الإجماع المحصل مرة ينشأ من تتبع فتاوى الأصحاب، ومرة ينشأ من الإجماعات المنقولة، الإجماعات المنقولة على الحجية اللي عمدتها نقل الشيخ الطوسي في العدة، قرينا قبل فترة، قرينا عبارة الشيخ الطوسي في العدة على طولها، هو ادعى الإجماع على الحجية وبضرس قاطع وبعبارات يعني واضحة، أو من تتبع الإجماعات المنقولة على الحجية ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة، هذا جواب المصنف، دعوة الإجماع المحصل هي دعوة فيها مجازفة ولا يخفى مجازفة هذه الدعوة، ليش؟ يقول لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره من الخصوصيات، فتاوى مختلفة في الخصوصيات المأخوذة في اعتبار خبر الواحد، لاختلاف الفتاوى فيما أخذ في اعتباره في اعتبار الخبر من الخصوصيات، هاي من الخصوصيات بيان لما ما أخذ من الخصوصيات، الخصوصيات المأخوذة في الاعتبار، ومعه مع هذا الاختلاف لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السلام من تتبعها، من تتبع الفتاوى، فتاوى مختلفة في الخصوصيات، ومع اختلاف الفتاوى كيف نقطع بموافقة الإمام؟ الإمام يوافق منه؟ وافق الشيخ الطوسي القائل بحجية خبر الثقة مثلا؟ يوافق غير القائل بحجية خبر العادل؟ ما يمكن أن نقطع بالحجية، نقطع برضا الإمام وبموافقته، ومع الاختلاف لا مجال لتحصيل القطع برضاه عليه السلام من تتبعها، من تتبع الفتاوى، وهكذا حال تتبع الإجماعات المنقولة، الإشكال كما يرد على التقريب الأول يرد على التقريب الثاني، اللهم إلا أن يدعى تواطؤ الفتاوى على الحجية في الجملة، هم مو اتفق مو اختلفوا في الخصوصيات، سدعك من الخصوصيات، أصل الحجية هم متفقون عليها، يقول إلا أن يدعى تواطؤ الفتاوى على الحجية في الجملة، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، أما في أصل الحجية هم متفقون، وإنما الاختلاف في الخصوصيات المعتبرة فيها، المعتبرة في الحجية، ولكن دون إثباته خرط القتاد، دون إثبات ذلك والاتفاق على الحجية في الجملة خرط القتاد، وذلك لأن هذا هاي الدعوة تتوقف على إحراز أن كل قول من الأقوال ينحل إلى دعويين، أصل الحجية وتعيين ما هو حجة، لابد أن يقولوا بذلك بأصل الحجية، فإذا اختلفوا في الدعوة الثانية، الدعوة الأولى هي موضع اتفاق، حينئذ يمكن أن نقول هم اتفقوا على الحجية في الجملة، لكن هذا في غاية الصعوبة، كيف نثبت أن صاحب القول هو يلتزم بدعوين؟ لا، ظاهر من كلامهم أنهم يلتزمون بدعوة واحدة، كل واحد يلتزم بدعوة واحدة، لا تنحل إلى دعوين حتى يقال بالاتفاق في الجملة، هذا الوجه الأول، ويأتي الكلام في الوجه الثاني، وصلى الله على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم.